بسم الله الرحمن الرحيم. أصل فيما إذا اختلفت الإمامية على قولين. يقول إذا حصل اختلاف بين الإمامية على قولين، طائفة ذهبت إلى قول وطائفة ثانية من الإمامية ذهبت إلى قول ثاني، فهنا لا يخلو إذا كان إحدى الطائفة، طبعا إذا علمنا حتما أن الإمام موجود في أحدهما، إذا علمنا بدليل قطعي أن الإمام إما في هذه الطائفة أو في هذه الطائفة، وكانت إحدى الطائفتين معلومة بالنسب، هذه الطائفة فلان وفلان 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 كلهم معلومين بالنسب، الطائفة الثانية فيهم مجهول بالنسب، والإمام حتما في إحدى الطائفتين، إذن يكون في أي طائفة؟ في الطائفة التي فيها مجهول النسب. إذا اختلفت الإمامية أو اختلف الإمامية على قولين، فإن كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن الإمام أحدهم، يعني ما علم، طبعا الإمام عموما الإمام صاحب الزمان عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام، فإن كان لم يكن الإمام أحدهم وكان العلماء هؤلاء فلان وفلان وفلان معلومين، كان الحق مع الطائفة الأخرى. وإن لم تكن معلومة النسب، إذا كان طائفة إحدى الطائفتين غير معلومة النسب، فإن كان مع إحدى الطائفتين أو وإن لم تكن معلومة النسب، يعني لا هذه في معلومة النسب ولا هذه، يعني فيه ناس مجهولين هذه وتلك فيه ناس مجهولين، فما يمكن أن نرجح بجهالة النسب نرجح هذه على تلك. فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم، يعني هناك آية تدل على ما ذهبت إليه هذه الطائفة، أو هناك دليل معتبر آخر مثلا دليل عقلي أو أخبار متواترة أو آحاد، لكن عفوا دلالة قطعية، طبعا القطعية إما قطعية عقلية أو قطعية شرعية، فهي مثل الخبر، خبر شيء يعني حجة شرعية مقطوع بها، فإذا كان مع إحدى الطائفتين دليل معتبر يدل على ما ذهبت إليه هذه الطائفة وجب العمل على قولها، لأنه حتما الإمام معها، لأنه إذا كان ما ذهبت إليه يدل عليه آية من كتاب الله العزيز، وأما تلك فلا، هل يمكن أن الإمام يكون مع تلك فيكون قوله مخالفا لهذه الآية؟ ما يمكن، أو مخالف للدليل المعتبر؟ ما يمكن، لأن الإمام معها قطعا، الإمام يكون دائما مع ما دل عليه الدليل القطعي الموجب للعلم. وإن لم يكن مع إحداهما دليل قاطع، لا مع هذه دليل قاطع ولا مع هذه دليل قاطع، ففي هذه الحالة كيف نصنع؟ يعني ما في مرجح، فالذي حكاه المحقق الحلي رحمه الله عن الشيخ الطوسي رحمه الله، الذي حكاه التخيير في العمل بأيهما شاء، يمكن العمل بقول هذه الطائفة أو العمل بتلك، وعزى يعني نسب إلى بعض الأصحاب، نسب المحقق إلى بعض الأصحاب القول بإطراح القولين، يعني على القاعدة التي عندهم، هل إذا تعارض الدليلان فالفقيه مخير في العمل بأيهما شاء، هذا ذهب إليه الطوسي، أو أنه لا ليس مخير، هما متعارضان فيتساقطان ونبحث عن دليل آخر ولو كان أصل الأصل البراءة مثلا وهكذا. اطراح القولين والتماس دليل من غيرهما ولو كان أصلا عمليا. ثم نقل المحقق رحمه الله عن الشيخ تضعيف هذا القول وهو طرح الدليلين، لأن الشيخ ذهب إلى التخير، والشيخ ضعف من قال بإطراح الدليلين بأنه يلزم منه يلزم من إطراح الدليلين إطراح قول الإمام، لأننا نعلم قطعا بأن الإمام في إحدى الطائفتين، فإذا طرحنا هذا قول هذه وقول هذه إذا قطعا طرحنا قول الإمام عليه السلام. قال المحقق: بمثل هذا يبطل ما ذكره رحمه الله، يعني بمثل هذا الرد الذي رد الشيخ على الذي قال أنه يطرح القولان، قال أن هذا يستلزم طرح قول الإمام، أيضا بمثل هذه الحجة نحن أو بمثل هذا الإشكال نعترض على الشيخ الطوسي رحمه الله، لأنه إذا قلت تخير يعني إما الإمام مع الطائفة الأولى أو مع الطائفة الثانية، فإذا قلت أنك مخير لو كان الإمام مع الطائفة الأولى وأنت قلت بالتخير فاخترنا الطائفة الثانية، إذا طرحنا قول الإمام وأخذنا بقول غيره وإن كنا لا ندري، لكن احتمال طرح قول الإمام عليه السلام وارد جدا. قال: بمثل هذا الذي قاله الشيخ الطوسي يبطل ما ذكره الشيخ الطوسي من التخيير، لأن الإمامية إذا اختلفت على قولين فكل طائفة، يعني الطائفة الأولى توجب العمل بما ذهبت إليه والطائفة الثانية توجب العمل بما ذهبت إليه، ولا تجوز العمل بقول الطائفة الثانية لأن ما ذهبت إليه هو الحق، فكل طائفة توجب العمل بقولها وتمنع من العمل بالقول الآخر. ولو تخيرنا، لو قلنا كما قال الشيخ الطوسي بالتخيير لاستبحنا ما حضره المعصوم، لأن الإمام في الطائفة الأولى مثلا ويمنع العمل بالطائف بقول الطائفة الثانية، ونحن عملنا بقول الطائفة الثانية وطرحنا قول الإمام الذي منعه المعصوم وهو العمل بقول الطائفة الثانية، نحن أخذنا به. قلت هذا قول صاحب المعالم رحمه الله. كلام المحقق رحمه الله هنا جيد، في إشكاله على الشيخ الطوسي. إذن الآن لا نقول بالتخيير ولا نقول بطرح القولين، فكيف نصنع؟ قال: والذي يسهل الخاطب، بعد الإنسان لا يقع في حيرة، يظن أنه يقع في حيرة، يقول الذي يسهل الخطب علمنا بعدم وقوع مثله، كما تقدمت الإشارة أنه ما يمكن أن الإمامية يحصل عندها إجماع على قولين بحيث أنه يعلم وجود الإمام في أحد هذين القولين بحيث ما في مرجح البتة. فائدة: قال المحقق رحمه الله هذا القول في كتابه معارج الأصول في صفحة 133، قال: إذا اختلف الإمامية على قولين فهل يجوز اتفاقهما بعد ذلك على أحد القولين؟ مثلا لو طائفة من الإمامية ذهبت إلى أنه لا يجوز بيع أم الولد، والطائفة الثانية ذهبت إلى أنه يجوز بيع أم الولد، وعلمنا أن الإمام في إحدى الطائفتين قطعا، فهنا في هذه الحال هل يجوز بعد ذلك أن يتفق على قول واحد وهو مثلا لا يجوز بيع أم الولد؟ فقال الشيخ رحمه الله: إن قلنا بالتخيير هنا يعني على حسب الظاهر أنه هل يجوز أن يتفق، يعني مو بدليل، مو مسألة دليل، إذا وجد الدليل ما في مانع، دليل معتبر ما كان موجود، مثلا كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رحمه الله، هذا كتاب في الحديث كبير ولكنه مفقود، مو موجود منه لا نسخ خطية ولا غير ذلك، لكن ورد في كتب الشيخ الصدوق رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب، وهو كتاب كبير وواسع ويشتمل على أحاديث كثيرة. لو فرض أنه عثرنا على هذا الكتاب فوجدنا فيه روايات صحيحة، هذه الروايات الصحيحة ترشد إلى أحد هذين القولين، بعد ما في مانع من الاتفاق على قول واحد. الكلام لا، أن إحدى الطائفتين تترك قولها إلى قول الطائفة الثانية ويصير الجميع ذهب إلى قول واحد. قال الشيخ الطوسي: إن قلنا بالتخيير لم يصح اتفاقهم بعد الخلاف، بحيث هؤلاء يتركون قولهم إلى قول أولئك، لا، لأن ذلك يدل على أن القول الآخر باطل. يعني هذا الآن إذا هم تركوا قولهم إلى القول الأول، معنى ذلك أن قولهم باطل فتركوه إلى القول الأول. وقد قلنا إنهم مخيرون في العمل، ومعنى أنهم مخيرون يعني أن قولهم ليس بباطل. ولقائل أن يقول، هذا أيضا تكملة كلام المحقق، ولقائل أن يقول: لما لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما بعد؟ يعني هم مخيرون إذا كانوا لا يريدون أن يتفقوا مع أصحاب القول الأول، هكذا قال. وهذا الاحتمال يصح، وعلى هذا الاحتمال يصح الإجماع بعد الاختلاف. إذا كان هم يمكن أن يبدلوا قولهم إلى قول الطائفة الأولى، إذن لا يجوز، لا تخيير في البين. وإن كان لا يغيرون قولهم إلى قول الطائفة الأولى، فلا مانع من أن يأخذوا بقول الطائفة الأولى. نعم، يعني ما يكون بدليل معتبر، هكذا باعتبار أن لا، تغييرهم إلى القول الطائفة الأولى بدون دليل معتبر. إذا قلنا بدليل فهذا اتباع للدليل لا مانع منه، لأنه الآن الطائفة الأولى ذهبت إلى قول، والطائفة الثانية ذهبت إلى قول ثاني، فلو أنه يعني لو بما أننا قلنا أن قول الطائفة الأولى يجوز العمل به وقول الطائفة الثانية يجوز العمل به، فإذا الذي من الطائفة الثانية يريد أن يعمل بقول الطائفة الأولى، لأن قلنا يجوز العمل بقول الطائفة الأولى، والثاني الذي من الطائفة الثانية يريد أيضا أن يعمل، وهكذا تتابعوا فصار كلهم يعملون بقول الطائفة الأولى. فنقول أنه نحن نقول بالتخيير إذا كانوا لا يريدون أن يعملوا بقول الطائفة الأولى، بمعنى أنهم يرون أن قول الطائفة الأولى باطل ليس بصحيح، فإذا كان كذلك إذن في هذه الحالة يجوز للشخص أن يتخير بين هذا القول وبين ذاك القول. وكلام المحقق رحمه الله هنا تسابق في غاية الحسن والوضوح. أصل في ثبوت الإجماع بخبر الواحد. بالنسبة إلى الإجماع كما قلنا فيما سبق، الإجماع تارة يكون محصل وتارة يكون منقول. لو أن شخص بحث في كتب الإمامية وبحث في أقوال العلماء المعاصرين وغيرهم، فعلم أنه كل العلماء اتفقوا على هذا القول، فهذا يسمى إجماع محصن. لكن لو واحد أراد أن ينقل هذا الذي حصل الإجماع، نقل قال مثلا المسألة الفلانية مثلا إجماعية، أو الحكم الفلاني ذهبت إليه كل الطائفة، أجمعت عليه الطائفة، فالآن بالنسبة إلينا لما هذا نقل إلينا الإجماع، هو الإجماع حج عليه لأنه حصل الإجماع، لكن بالنسبة إلينا نحن ما حصلنا الإجماع، نقل إلينا بخبر واحد، اختلف الناس في ثبوت الإجماع. هل يثبت عندنا الإجماع بالخبر الواحد؟ هذا بناء على كونه حجة، لأن هذا قوله قول المخبر حجة. فبما إذا قلنا خبر الواحد ليس بحجة، بعد المسألة منتفية، قوله ليس بحجة فلا يثبت به إجماع. أما لو قلنا بأنه حجة فصار إليه قوم أنه يثبت، وأنكره آخرون، والأقرب الأول أنه يثبت لنا. إن دليل حجية الخبر الواحد كما ستعرفه يتناوله بعموم، يتناول هذا الخبر الذي يحكي الإجماع بعمومه، بعموم حجية الخبر، لأن حجية الخبر عامة، خبر الذي يحكي إجماع، يحكي قول النبي صلى الله عليه وآله، يحكي قول الإمام عليه السلام، يحكي خبر أي إنسان، فيثبت الإجماع به بخبر الواحد كما يثبت غير الإجماع بخبر الواحد. احتج الخصم أنه لا يثبت، فإذا هذا الكلام معناه أن صاحب المعالم يرى أن الإجماع المنقول حجة. الخصم احتج بأن الإجماع أصل من أصول الدين، يعني أصل من الأصول التي يعتمد عليها في استنباط أحكام الدين، فلا يثبت بالخبر الواحد، فلا يثبت بالخبر الواحد. وجوابه منع كلية الثانية، يعني الثانية، الجملة الثانية، لا يثبت الذي هو أصل من أصول الدين، لا يثبت بالخبر الواحد، ليست على كليتها، ليست عامة. فإن السنة وهي أخبار الآحاد، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وآله، أصل من أصول الدين أيضا، أصل يعتمد عليه في استنباط الأحكام، وقد قبل فيه الخبر الواحد. لكن يمكن، نعم، خبر الواحد، يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله قوله هو السنة، فعله هو السنة، تقريره هو السنة. نحن ما سمعنا النبي قال، واحد حكى إلينا قول النبي، فنحن أخذنا بقول هذا الواحد، فهذا الواحد طبعا خبره خبر أحد، وهو نقل إلينا هذه السنة عن النبي، والسنة أصلا من أصول الدين، يستنبط منها الأحكام ويعتمد عليها في معرفة الأحكام. لكن الكلام يختلف في الإجماع عن السنة. السنة هذا ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وآله، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كذا. فإذا سمع وهو ثقة صادق فنأخذ بخبر طبيعي. أما بالنسبة إلى الإجماع، الإجماع مو سماع، مو نقل، الإجماع هو شيء مبني على حدس، نأخذ بخبر الواحد المأخوذ عن حس لا عن حدس. يعني عن حس، إذا قال أنا سمعت، أنا رأيت، نأخذ، لأن هذا شيء حسي، وجده، أبصره، سمعه، نأخذ بقوله. أما إذا كان لا عن حدس، هو يظن، هو حدث، هو استنبط، فهل نأخذ بقوله لأنه استنبط؟ لا، لعل استنباطه خطأ. أما بعد ما نقول لا، لعل سمعه خطأ، لعل فهمه خطأ، لا، نبني على ما هو المتعارف أن النبي يفهم الناس، لكن الحدس والاستنباط احتمال الخطأ فيه وارد. فهو بحث ووجد قول فلان وفلان وفلان، هو استنبط الإجماع، فحكى، ما حكى شيء سمعه ولا حكى شيء رآه حتى نأخذ بقوله، وإنما حكى شيء استنبط. هو يقول أنا استنبطت الإجماع، والشيء الذي يستنبط خبر الواحد لا يشمل الأشياء المستنبطة، وإنما يشمل ما هو مأخوذ ومعلوم عن حس لا عن حادث. وهذه فائدة مهمة. هذا بعد أوهن من ذاك، لأنه إذا هو حصل إحنا نقول مع ذلك ما نقبل قولك. إذا هو نقل عن الشيخ الطوسي، يقول الشيخ الطوسي قال أن هذا إجماع، أحسن. طبعا ربما إشكال واحد، لأنه هو صادق، بعد إحنا ما نقول لا أنت تكذب، ما نقل الشيخ الطوسي الإجماع، هذا خبر واحد يقول أنا رأيته، أنا سمعت الشيخ الطوسي يقول الإجماع، فنأخذ بقوله. لكن الكلام فيه الشيخ الطوسي أنه هل هو حصل الإجماع أم لا. نعم، ما أدري هذه الدراية والرواية، يعني الدراية مرادهم منها الشيء القطعي، لا، الدراية يعني شيء علمنا به قطعا. لذلك مثلا تعرفون مناظرة المفيد مع غيره لما قال أن يعني أن فاطمة منعت من الميراث، وما كان يحق لغيرها مثل شخص أن يمنعها من الميراث، قال إن قول النبي صلى الله عليه ذاك رد على قول النبي صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فهذا دراية، شيء معلوم قطعا. وأما أنه ورثها فهو رواية، هي تقول عفوا أنه وهبها منح نحلها، هي تقول رواية، هذا والرواية لا تعارض الدراية، الدراية الشيء المقطوع به. فقال له المفيد فما تقول في من حارب إمام زمانه؟ قال هذا ضال، يعني فاسق كافر ربما يكون. قال فما تقول في فلانة التي حاربت عليا عليه السلام؟ قال إنها تابت. قال أما حربها فدراية، وأما توبتها فرواية، نفس مبناك الذي قلته. فائدتان: الأولى، لا بد لحاك الإجماع. الآن أنا أقول، الآن طبعا فهمنا أن المحقق صاحب المعالم يذهب إلى أن الإجماع المحكي حجة، الإجماع المنقول حجة. الآن لما واحد يريد أن يحكي الإجماع، تارة أن أقول هذا بالإجماع، يعني أنا حصلته، مو صحيح؟ أنا أحكي أنني حصلت الإجماع، وتارة أقول لا، هذا بالإجماع، يعني قال فلان بالإجماع. فيقول الذي يريد أن يحكي الإجماع لابد أنه يكون علم بالإجماع بأحد الطرق المفيدة للعلم، لابد لحاكي الإجماع من أن يكون علمه بالإجماع بإحدى الطرق المفيدة للعلم. كيف يعلم بالإجماع بتحقق أو بأن هذا الشيء مجمع عليه؟ قال وأقلها الخبر المحفوف بالقرآن، أقلها الخبر المحفوف بالقرآن. طبعا الخبر عندنا خبر آحاد. خبر الآحاد أن واحد قال بكلام، هذا نقول خبر واحد، فهذا يفيد الظن. عندنا خبر متواتر، هذا يفيد القطع وسيأتي في تفصيل الأخبار. وعندنا خبر محفوف بالقرائن، يعني هناك قد حفت به قرائن كثيرة تجعل عندنا القطع بأنه صادر، صادر من المعصوم عليه السلام. هذا الخبر المحفوف بالقرآن يورث العلم أيضا. فيقول الذي يريد أن يحكي الإجماع ويقول أن هذا مجمع عليه، لابد أنه يعلم بأن هذا مجمع عليه، يحصل عنده علم. فلو انتفى العلم ولكن كان وصوله وصل إليه الإجماع بإخبار من يقبل إخباره، الشيخ الطوسي رحمه الله الذي هو يقبل خبره وعادل في نقله وصادق في قوله، هو الذي قال. فلو انتفى العلم ولكن كان وصوله بإخبار من يقبل إخباره ليكون حجة، إخباره حجة باعتبار أنه يقبل خبره، فإذا كان حكى الإجماع وجب البيان. يقول قال الشيخ الطوسي أن هذا الشيء مجمع عليه، وجب البيان حذرا من التدليس حتى لا يدلس. تدليس يعني إيهام شيء غير صحيح. كيف يحصل تدليس؟ أنا لما أقول الحكم الفلاني مجمع عليه، أنت ماذا تظن؟ أنني أنا حصلت الإجماع، فأنا أقول أنا حصلت، كان معنى هذا هكذا. أما إذا أقول قال الشيخ الطوسي هو مجمع عليه، منقول. فإذا يختلف هذا عن هذا. إذا أنا حصلت الإجماع وأنت حصلت الإجماع وهذا حصل الإجماع وهذا حصل الإجماع، عند الفقيه يحصل عنده قطع بأن الإجماع موجود. أما إذا أنا أقول قال الشيخ الطوسي إن هذا مجمع عليه، وذاك يقول كلهم يقولون قال الشيخ الطوسي، فإذا أحسنت، واحد الذي حصل الإجماع فيحتاج أن نبحث، لعله هو مخطئ في نقله. يختلف هذا عن هذا، لأن ظاهر الحكاية لما أنا أحكي الإجماع وأقول مثلا هذا مجمع عليه، ظاهر هذا الاستناد إلى العلم، أنني أنا حصلت العلم، أنا حصلت الإجماع وأنا عالم بأنه مجمع عليه بالبحث والتنقيب. والفرض على حسب فرضنا، الفرض استنادها، استناد الحكاية أو استناد حكاية الإجماع إلى الرواية، أنه رواه عن الشيخ الطوسي، فترك البيان تدليس. وبالجملة فحكم الإجماع حيث يدخل في حيز النقل، الآن لما دخل في حيز النقل صار منقول، نقلناه عن الشيخ الطوسي رحمه الله، حكمه حكم الخبر الواحد. الآن هذا خبر واحد، أنا نقلته عن الشيخ الطوسي، ننظر في خبر الواحد، هل الناقل ثقة في نقله، عادل أم لا؟ فيشترط في قبوله قبول نقل الإجماع ما يشترط هناك في الخبر الواحد، ويثبت له عند التحقيق إذا تحققنا من حصول النقل الصحيح، يثبت له الأحكام الثابتة له، الأحكام الثابتة لخبر الواحد تثبت أيضا لأي شيء، للإجماع المنقول، حتى حكم التعادل والترجيح على ما يأتي بيانه في موضعه في آخر الكتاب لما يتكلم في التعادل والترجيح. يعني بمعنى آخر، إذا كان إجماع نقل مثلا الشيخ الطوسي رحمه الله قال أن المسألة الفلانية مجمع على صحتها، والسيد المرتضى رحمه الله نفس المسألة مجمع على بطلانها. فصار عندنا الآن نحن نقلنا أو غير هذا، أنا أنقل أن الشيخ الطوسي قال أن الحكم الفلاني مجمع عليه، واحد ثاني نقل أن الشيخ الطوسي نفسه قال أنه الشيء الفلاني مجمع على فساده، فصار نقلين في مسألة واحدة عن الشيخ الطوسي. يقول طبعا ما يمكن يكون كلاهما صحيح، مثل ما عندنا حديثين في حكم واحد وهما متعارضان، هذا يقول يجوز وذاك يقول لا يجوز، فهنا نجري حكم التعارض، أحكام التعارض، ماذا نرجح، هذا الخبر أو هذا الخبر، حتى نعرف ما هو الحكم الصحيح. هنا أيضا بما أنه نقل الإجماع عن الشيخ الطوسي بالجواز ونقل الإجماع عن الشيخ الطوسي في نفس المسألة بعدم الجواز، أيضا أحكام ترجيح، لأن هذا خبر منقول وهذا خبر منقول عن الشيخ الطوسي. وإن سبق إلى كثير من الأوهام خلاف ذلك، أنه لا يجري على الخبر على الإجماع المنقول أحكام الأخبار، فإنه إن نفي ذلك ناش عن قلة تأمل، وحينئذ فقد يقع التعارض بين إجماعين منقولين، ننقل عن الشيخ الطوسي كذا وننقل عن الشيخ الطوسي أيضا نقيض هذا الذي نقلناه أولا، ويحصل التعارض بين إجماع يعني منقول وخبر معتبر خبر أحد، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح، ما هو الذي يرجح هذا على هذا، بتقدير أن يكون هناك شيء منها، إذا كان هناك مرجحات ننظر في المرجحات، بتقدير أن يكون هناك شيء من المرجحات ننظر في المرجحات، وإلا إذا ما في مرجحات يكون مثل الأخبار حكم بالتعادل يعني التساوي. وربما يستبعد حصول التعارض بين الإجماع المنقول والخبر، معقول أنه إجماع منقول يعارضه خبر؟ يقول ما في مانع، يقول قد يقول قال لا ما في تعارض، لماذا؟ من حيث احتياج الخبر الآن يعني في زماننا نحن المتأخرين عن عصور الأئمة، يحتاج الخبر حتى نعلم به إلى تعدد الوسائط في النقل عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام، وانتفاء مثله في الإجماع، الإجماع ما في تعدد وسائط، مباشرة نحن نحكي الإجماع عن الشيخ الطوسي. وسيأتي في باب التعادل والترجيح أن قلة الوسائط في النقل، يعني عندنا الآن خبرين، خبر واحد ينقل عن الإمام مباشرة، واحد ثاني ينقل عن واحد وذاك الواحد عن واحد وذاك الواحد عن الإمام، ثلاث وسائط مثلا، أيهما أرجح؟ الذي فيه واسطة واحدة، لأن الذي فيه واسطة واحدة احتمال الأقل في الخطأ، احتمال قلة الخطأ فيه موجودة، لأنه هو سمعه من الإمام مباشرة، غير أبحث عن واحد. يعني الآن لما أنا أنقل لك خبر فأنت ربما ما تفهم كلامي وتنقل لواحد، فأنت مثلا ماذا فهمت من كلامي؟ فهمت من كلامي 80%. أنت لما تنقل كلامي لواحد ربما هو ما فهم كلامك، فهم منه 80%، فذاك الثاني فهم من الذي قاله الثالث 80%، وهكذا. فكم لما نوصل إلى 20 واحد كم يصل من الخبر؟ وكان أحد الإخوان ذكر أنه في أحد الفصول في يعني في إحدى المرات هم في دراستهم أراد الأستاذ أنه يبين كيف أن النقل عن النقل عن النقل عن النقل يسبب تشوه الخبر بحيث أنه يكون خبر ثاني. فقال لواحد تعال. فقال طبعا لا أحد يقول لأحد، لا أحد ينقل لأحد، أنا أبغى كل واحد يسمع من شخص. قال لأول واحد تعال، بين يعني في الخارج خارج الصف، قال له خبر، خبر من الأخبار. قال له روح اجلس. قال نادى واحد ثاني، قال للأول اخبر ذاك بالذي أنا قلت لك. فأخبر، خلى الأول يجلس. جاب واحد ثالث، قال للثاني اخبر هذا باللي قال لك به صاحبك. وهكذا كان عدد الصف يقول لعله 21 أو 22 هالحدود. لما وصل للأخير قال له ما هو الخبر؟ قال الخبر كذا كذا كذا. يقول موضوع ثاني البتة متغير. قال الأول هل هذا أنا الذي قلت لك؟ قال لا، أنت قلت لي كذا. فمع النقل واحد يزود، واحد يحط حواشي، واحد يحط رتوش زي ما يقول، واحد يحذف، واحد ما يفهم عدل، فيصير خبر ثاني. نعم، مثلا يعني ما شاء الله، فقلة الوسائط هذه إيش سبب قلة الخطأ، هذه من جملة وجوه الترجيح. فإذا هنا يترجح الإجماع، لأن الإجماع قليل الوسائط بخلاف الخبر، فما في تعارض بينهما، أو ما في، لا نقول بالتعادل، ويندفع بأن هذا الوجه وإن اقتضى ترجيح الإجماع على الخبر إلا أنه معارض في الغالب بقلة الضبط في نقل الإجماع من المتصدين لنقله. الذين يتصدون لنقل الإجماع غالبا ما عندهم ضبط ودقة في نقل الإجماع بالنسبة إلى نقل، أما نقل الخبر لا، يعتنون به ماذا قال الإمام بالضبط دونه، يحرصون عليه. أما في الإجماع لا، الإجماع ما في دقة. قد واحد يقول وهذا عندنا كذا كذا، ذاك يقول هذا عندنا يعني إجماع، يفهم الإجماع، بينما ذاك يقول عندنا يعني عندي أنا، مو عندنا يعني عند الإمامية. أو قد يطلق الإجماع وهو يريد الشهرة، لا يريد اتفاق الكل، وهكذا. والنظر إذن هذا في ترجيح من جهة وذاك في ترجيح من جهة، والنظر في باب التراجيح مو إلى وجه واحد، النظر إلى وجه من وجوهها بحيث نرجح بهذا الوجه، هذا مشروط بانتفاء ما يساويه في الجانب الآخر أو ما يزيد عليه في الجانب الآخر كما ستعرفون. فإذا كان هنا مرجح وهنا مرجح، ما يمكن نرجح واحد لأن نقول هذا فيه مرجح أيضا ذاك فيه مرجح. الفائدة الثانية، قد علمت أن بعض الأصحاب استعمل لفظ الإجماع في المشهور، قال هذا مجمع عليه، بينما هو يريد مشهور من غير قرينة في كلامهم على تعيين المراد، ما بين أنه لما قال مشهور يريد يعني لما قال إجماع يريد الإجماع المصطلح أو المشهور. هذا بعض الأصحاب هكذا استعمل. فمن هذا شأنه؟ من هذا الذي هكذا يتفوه وهكذا دأبه في إجماعاته؟ لا يعتد بما يدعيه من الإجماع، لأنه لا نعلم هل هو حصل إجماع وهناك إجماع أو يريد شهرة، إلا أن يبين أن المراد به المعنى المصطلح، اللي يقول الإجماع بالمعنى المصطلح وهو اتفاق الكل. وما أظنه واقعا، ما رأينا أحدا قال هذا شيء بالإجماع ونص وهو بالمعنى المصطلح، ما حد يقول، يقول بالإجماع ويمضي عن هذه الكلمة بدون بيان. اللهم، يعني يقول هذا لا يعتد بقوله إلا إذا نحن نذهب أن الشهرة حجة تساوي الإجماع. فإذا كان كذلك فأسوأ الأحوال لما قال هذا إجماع، أسوأ الأحوال ماذا؟ شهرة وهي حجة. اللهم إلا أن يذهب ذاهب إلى مساواة الشهرة للإجماع في الحجية، لكن ليس في إطلاق أنها إجماع، مو إجماع، لكن هذه حجة وهذا حجة، كما اتفق كذلك لبعضهم. فإذا كان فلا حجر عليه حينئذ، عليكم السلام، في الاعتداد به، لا منع في أن نعتد بقوله هذا مجمع عليه ونأخذ به، لأن فليكن هو شهرة، وذلك ظاهر وواضح أنه هذا حجة وهذا حجة، إن شاء الله واضح. أما المطلب السادس في الأخبار إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.